الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ففي فضل الإسلام نسوق لكم آخر محاضرة فيه، وهو كتاب نافع ماتع، جزى الله خيرا الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وغفر له وجعل ذلك في ميزان حسناته. وما زلنا في الكلام عن غربة الإسلام وفضل الغرباء، يعني ما زلنا في باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. قال: وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولفظه: إن من بعدكم أياما للصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. وهذا الحديث وإن كان فيه بشرى عظيمة جدا للمتمسك بمثل ما عليه الصحابة، ونسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الذين يتمسكون بما كان عليه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ولكن هذا الأثر الذي ساقه أثر ضعيف. هذا الأثر أثر ضعيف، يغني عنه الحديث الذي سبق وذكرناه، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. الله أكبر. هذا حديث صحيح طبعا، رواه أحمد، وهو في صحيح الجامع للشيخ الألباني، وفي صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني، وفي السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني. فطوبى، ونحن قلنا الطوبى هي الكرامة والنعمة والجنة والنعيم ومعاني كثيرة جدا، لمن آمن بي ولم يرني. نحن لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم، ونشهد الله أننا نؤمن به، فنسأل الله أن يكون هذه البشرى تشملنا جميعا. وكذلك يغني حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. وفي رواية: إن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. فقالوا: يا رسول الله، أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. يا رب اجعل لنا نصيبا في هذا الحديث يا أرحم الراحمين. ويغني كذلك حديث صالح، وهذا حديث صحيح طبعا، ويغني وسقناه قبل ذلك في المحاضرة السابقة، وحديث صالح بن جبير رحمه الله قال: قدم علينا أبو جمعة الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. استمعوا جيدا، هذا حديث عظيم جدا. قال صالح بن جبير: قدم علينا أبو جمعة الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس ليصلي فيه، ومعنا يومئذ رجاء بن حيوة وهو من أفاضل التابعين. فلما انصرف خرجنا معه لنشيعه، يعني أبو جمعة الأنصاري لما صلى في بيت المقدس وخلص صلاة، قال: خرجنا معه لنشيعه، يعني نوصله. فلما أردنا الانصراف قال: إن لكم علي جائزة وحقا أن أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا: هات يرحمك الله. فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا معاذ بن جبل رضي الله عنه عاشر عشرة مؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا: يا رسول الله، هل من قوم أعظم منا أجرا؟ هل هناك قوم أعظم من هؤلاء العشرة من الصحابة الأول أعظم أجرا؟ آمنا بك واتبعناك. قال: ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم الوحي من السماء. يعني أنتم في نعيم، أنتم معكم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، والوحي ينزل وأنتم معه. بلى، قوم يأتيهم كتاب بين لوحين فيؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجرا أولئك أعظم منكم أجرا أولئك أعظم منكم أجرا. هذا الحديث رواه الطبراني بسند صحيح، وهو موجود أصله في خلق أفعال العباد للبخاري، وفي السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني. حديث مبشر عظيم جدا يا شباب. قوم يأتيهم كتاب بين لوحين، يعني المصحف الذي وصل إلينا، يؤمنون به ويعملون بما فيه. نحن نشهد الله أننا نؤمن به ونرجو الله أن يوفقنا للعمل به. قال أعظم منكم أجرا أولئك أعظم منكم أجرا أولئك أعظم منكم أجرا، ثلاث مرات يبشرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فبشرى يا طلاب العلم، بشرى يا طلبة العلم، اقرأوا كتاب الله، أعلنوا إيمانكم به، تمسكوا به واعملوا ما فيه. وخذ هذا الحديث أيضا العظيم جدا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل من ماء؟ هل من ماء؟ قالوا: لا. قال: هل من شن؟ من شن؟ هل من شن؟ فما هو الشن؟ قربة، قربة القديمة. هل من شن؟ هل في قربة قديمة؟ إناء جلد قديم. فأتي بالشن فوضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع أمامه، ففرق أصابعه فنبع الماء من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبع الماء، هذه آية عظيمة جدا. فأمر بلالا يهتف بالناس: الوضوء، هيا توضأوا، الماء توفر والحمد لله، الوضوء. فلما فرغ وصلى بهم الصبح قعد، ثم قال: أيها الناس، من أعجب الخلق إيمانا؟ من أعجب الخلق إيمانا؟ قالوا: الملائكة. اجتهدوا، قالوا: الملائكة. وللصحابة أن يجتهدوا إذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا: فالنبيون يا رسول الله. قال: وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم من السماء؟ قالوا: فنحن يا رسول الله. ما ذكرنا لك الملائكة وذكرنا النبيون بعد النبيين أصحاب النبيين. فقالوا: نحن يا رسول الله. قال: وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم، يعني أنا معكم، وأنتم ترون ما ترون، يعني ترون الآيات، وآيات تنزل من السماء وآيات يجريها الله على يد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال قوله: انتبهوا لها واستبشروا بها، والله يجب أن تطرب قلوبكم وأن تهتز مشاعركم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن أعجب الخلق إيمانا قوم يجيئون من بعدكم فيجدون كتابا من الوحي فيؤمنون به ويتبعونه فهم أعجب الخلق إيمانا. هذا الحديث حديث عظيم جدا، رواه البزار في سنده أو في مسنده، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. فبشرى ثم بشرى ثم بشرى يا شباب، بشرى عظيمة جدا جدا يا شباب. أعجب الخلق إيمانا، هل نكون نحن منهم؟ والله إذا أخلصنا لله وأكثرنا الدعاء واستمسكنا بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فلعلنا نكون منهم. أسأل الله أن نكون منهم، أسأل الله أن نكون منهم، أسأل الله أن نكون منهم. طيب، هذا الحديث، هذه الثلاث أحاديث التي يعني وفقني الله للإتيان بها بدل من الأثر الضعيف الذي ذكرناه. ثم قال الشيخ أنبأنا محمد بن سعيد، أنبأنا أسد قال، أنبأنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم اليوم على بينة من ربكم، يعني أيها الصحابة أنتم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، ولم تظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش. لم يظهر فيكم السكرتان، يعني سكرة الجهل، يعني انتشار الجهل، وانتشار الجهل من علامات الساعة الصغرى، وسكرة حب العيش اللي هو الركون إلى الدنيا وحب الدنيا، وستحولون عن ذلك، لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله. طبعا الكلام للصحابة، ولكن المقصود به غيرهم، أنه سيأتي أناس يعني لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ولا يجاهدون في الله، وتظهر فيكم السكرتان كما ذكرنا، الجهل والحب العيش. فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50، قيل منهم قال لا بل منكم. طيب هذا الحديث في الحقيقة يعني حديث ضعيف، حديث ضعيف، وله رواية أخرى ضعيفة أيضا، غاشيتكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، فعند ذلك لا تأمرون بمعروف ولا تنهون عن منكر، والقائمون بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. المعنى يعني صحيح لما ذكرناه من الأحاديث السابقة، لكن الحديث نفسه حديث ضعيف، حديث ضعيف. وقال وله بإسناد عن المعافري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ. أيضا هذا حديث ضعيف، وله رواية أخرى في الترمذي، إن الدين لا يأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها، يعني الإيمان يسرى إلى الحجاز، الحجاز يعني مكة والمدينة والبلاد التي ليست في نجد، كما تأرز الحية، كما تتسلل الحية وتزحف إلى جحرها، ولا يعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل، يعني يهرب أو أقصد يرتكز. إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي. حديث رواه الترمذي وهو ضعيف جدا، حكم عليه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي بأنه ضعيف جدا وفي السلسلة الضعيفة، لكن على العموم معاني صحيحة. وما زلنا في الكلام عن غربة الإسلام، ولا بد أن نبين بعض الأمور في غربة الإسلام. أول شيء مهم جدا، مهم جدا، لابد مع اليقين بأنه ستكون غربة للإسلام، أن نتأكد من بقاء طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم، وهم أهل السنة والجماعة. هذا مهم جدا، يعني مع وجود الغربة، مهما تكون الغربة، طالما علامات الساعة الكبرى لم تظهر، لابد أن يبقى طائفة منصورة ناجية على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ولا من عاداهم. إلى قرب قيام الساعة يرسل الله عز وجل ريحا تقبض روح كل مؤمن. إذن الغربة لا يمكن أن تكون، واحد بضياع الحق وانعدامه وخفائه، لا يمكن، لا يمكن الغربة تكون مع عدم ضياع الحق وانعدامه وخفائه. يقل نعم، يضعف نعم، لكن يضيع تماما لا. إذن لا يمكن أن تكون مع ضياع الحق وانعدامه وخفائه. اثنين، لا يمكن أن تكون باستئصال أهل الحق، يعني لا الحق نفسه يضيع تماما ولا أهل الحق يضيعون تماما، بل يبقى أهل طائفة من أهل الحق التي هي الطائفة المنصورة كما ذكرنا، طائفة المنصورة. ومن الغربة يعني إذا ذكرنا شرطين في الغربة، لكن من الغربة، من ظواهر الغربة، من مظاهرها، من شواهدها، واحد قلة أهل الحق في العدد، يقل أهل الحق لكن ينادمون، لا يقل أهل الحق، وأحيانا يقل المسلمون نفسهم عددا، يقل أهل الحق أو يقل المسلمون. وقلة أهل الحق الذين هم أهل الاستقامة بين المسلمين، غربة أن يكون أهل السنة قليلين، هذه غربة لهم. وقلة المسلمين بين الأمم أيضا غربة، خصوصا إذا كان يعني يكثر الخبث والبدع والأهواء والفسوق والفجور وعلو الكفار، هذه غربة للمسلمين. فإذا كثر ذلك قل عدد أهل الحق، لكن لا ينعدم وجودهم ولا يضيع الحق ولا تخفى السنة. لا يمكن أن تأتي الغربة مع خفاء السنة في العموم ولا خفاء جميع الإسلام. إذن الغربة تأتي ومعها قلة حق قلة أهل السنة، لكن في طائفة ناجية، في طائفة ناجية قليلة نعم. والغربة قد تكون في بلاد دون بلاد، يعني غربة المسلم المستمسك بدينه في بلاد كانت إسلامية ثم أصابها ما أصابها، اعتدى عليها الكفار وضيعوها، أو انحرف أهلها إلى البدع والخرافات كما مثلا في إيران الآن وفي أذربيجان وفي أقاصي العالم الإسلامي، كانت في يوم من الأيام هذه البلاد على السنة، والسنة ظاهرة والبدعة مقموعة، لكن مع تحول الزمن أصبح أصحاب السنة غرباء غربة شديدة جدا. وإذا أهل السنة في إيران غرباء غربة شديدة، بل في العراق الآن غرباء غربة شديدة، بل في سوريا الآن غرباء غربة شديدة، بل في تونس الآن غرباء غربة شديدة. وقلنا في بلاد كانت إسلامية أيضا ثم تحولت إلى بلاد كافرة، مثل الأندلس التي هي إسبانيا الآن. فالأندلس كانت بلادا إسلامية عظيمة، فيها علماء كبار، فيها ابن العربي المالكي، ابن حزم، سحنون، غيره كثير جدا، لكن ضعف المسلمون وتقاتل أمراء الطوائف وملوك الطوائف واحتلها الكفار والعياذ بالله، فصارت هذه البلاد مثالا للغربة بعد أن سيطر عليها الكفار. وكانت قبل ذلك ثمانية قرون على الإسلام والسنة والعلم، فالآن غربة شديدة جدا. بلاد كانت مسلمة تحولت إلى نصرانية بقوة السيف والعياذ بالله، مثل الفلبين مثلا. الفلبين كانت دولة مسلمة عظيمة جدا، وكان فيها سلطان مسلم وسنة والحكم بالشرع والله أكبر، لكن تحولت إلى نصرانية بالقوة والعياذ بالله. دخلها الأسبان، يعني الأسبان لم يكتفوا، الأسبان الكفار لم يكتفوا بتحويل أسبانيا الأندلس إلى بلد كافرة، بل دخلوا الفلبين وبالقوة والعنف حولوا الفلبين إلى دولة نصرانية، ومحوا الجزء التاريخي أن الفلبين كانت دولة مسلمة عظيمة جدا، ومنعوا في جهات التعليم والمراكز والمدارس وغيرها أن تدرس الحقبة أو الفترة الزمنية العظيمة التي هي فترة الإسلام إلى وقت قريب يعني. ولكن الحمد لله الآن الدعوة موجودة وبدأت يعني الحمد لله، لكن الفلبين دولة نصرانية تحولت والعياذ بالله، فهذه غربة رهيبة جدا. فإذا هناك غربة تكون في بلاد وبلاد وبلاد أخرى، لا لا، الغربة هل تكون في البلاد الإسلامية كلها؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا. فللأسف بعض البلاد تحولت، وبعض البلاد ضعف الحق فيها ضعفا شديدا، وصار أهل السنة فيها غرباء كما نذكر عن العراق وسوريا وغيرها. وأهل الحق في بلاد إسلامية قد يعانون غربة شديدة، لأن مثلا في بعض البلاد مصر، الأردن، ليبيا، الجزائر، يصفون أهل السنة بأنهم وهابية، ويعتبرون هذا اللقب يعني نوع من اللمز والعياذ بالله، وينفرون الناس، صار الناس يخافون من كلمة الوهابية في المغرب، في الجزائر، في تونس، في مصر. فيعيش أهل السنة في غربة في بلاد، وهي بلاد إسلامية ويحكمها مسلمون والحمد لله، لكن نحن في غربة مدخلية، يسموننا مدخلية والعياذ بالله، هذا يعد غربة شديدة جدا. ولكن الحمد لله نحن أفضل من غيرنا بكثير، وبلادنا بلاد مسلمة والحمد لله. فصاحب الحق يعيش في غربة حقيقية حتى في البلاد التي هي مسلمة، لأنه يعاني من مشقة في العمل بالسنة ومشقة في الدعوة إلى السنة، وهذا حاصل حتى في البلاد التي هي يعني بلاد سنية مسلمة حاصل. هل يستطيع الإنسان أن يطبق السنة بحذافيرها؟ ممكن، ولكن يتعرض لغربة وسخرية وتنفير وأشياء كثيرة جدا، يعني نوع من الغربة ليس غربة كاملة. ويتجرأ الناس على العاملين بالسنة حتى لو ساق إليهم الدليل، لأنهم يخالفهم، تنكر عليهم بدعة المولد النبوي، تنكر عليهم لبس الدبل في الأعراس، تنكر عليهم مخالفة السنة، ينكرون عليك ويشتدون عليك ولكن مع ذلك لابد من الصبر مع هذه الغربة، لأن الأجر عظيم كما ذكرنا، مع الأجر قد نصل إلى أجر 50 من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فأهل السنة أقل عددا من عموم الناس، والمسلمون أقل عددا من الكفار والمشركين، وكذلك أقل قوة، فهم أضعف، المسلمون أضعف اليوم من الكفار في جملتهم، يعني في جملة المسلمين هم أضعف من الكفار الآن. فالمسلمون يعيشون في غربة، القوة السلاحية العاتية، الطيران والسلاح العاتي والقوة النووية مع غير المسلمين، والمسلمون ليس عندهم تلك القوة النووية، ولو توفرت القوة النووية في بلد مثل باكستان فهم أهل بدع وأكثرهم شيعة والعياذ بالله. لا تكاد توجد دولة مسلمة عندها قوة نووية، وإذا وجدت محاولات نووية في إيران فإيران دولة شيعية مجرمة أشد علينا من الكفار والنصارى واليهود، والشيعة الرافضة كفار. والمسلمون الآن كثرة، ولكنهم كثرة كغثاء السيل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا أهل السنة الآن كما هو موصوف في السلف، وكما سمعنا من الشيخ ربيع حفظه الله، أن أهل السنة الآن كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. أهل السنة بالنسبة لعموم المسلمين كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، فهي غربة رهيبة جدا، غربة رهيبة جدا. إذن هناك أهل السنة في غربة في بلاد الإسلام وغيره، والمسلمون نفسهم أنفسهم في غربة بالنسبة للعالم الغربي القوي المسلح المدجج بأنواع الأسلحة الحديثة. فالمسلمون غرباء حقيقة، يعني غرباء حقيقة. فالحمد لله، نقول لو هم غرباء وحافظوا على السنة واستمسكوا بها فطوبى للغرباء، طوبى للغرباء، طوبى للغرباء. نريد أن نصل إلى الأجل الذي بشرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذن الغرباء هم أهل الإصلاح، هم قليلون ولكن الحق باقي وإن كان ضعيفا، لكن هم قليلون، هم أهل الإصلاح، أهل السنة والجماعة، آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر. إذن الغرباء مصلحون، آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر، هم الطائفة من المسلمين يتصدون للباطل، يدعون للسنة، يدعون للسنة جميعا. فالحمد لله رب العالمين. والمستمسك الصابر بالسنة اليوم بإذن الله إذا أخلص له أجر 50 من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، كما ذكر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. فأجر 50 هذا لا ينبغي أن نفرط فيه بحال من الأحوال، وليس معنى ذلك أننا أفضل من الصحابة، لا، ولكن لنا الأجر هذا إذا أخلصنا. طبعا أنا لا 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 نحن لا نزكي أنفسنا، وإنما نتمنى ونحاول ونتناصح بيننا أن نجتهد، أن نستحضر الإخلاص، أن نكثر من الدعاء لله عز وجل ليجعل لنا الأجر أجر 50. لكن طبعا الصحابة يتفوقون بجملة أعمالهم وبإخلاص عظيم في قلوبهم. وأهل الغربة هم مثل النزاع من القبائل، والنزاع هم الأفراد القلائل، أفراد قلائل. والذي يحيي سنة مهجورة فهذا كأنه من الغرباء، ولكن له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. طبعا انظروا في بلادنا، في مصر، في ليبيا، في غيرها، هناك بدعة العزاءات والمآتم والأفراح وبعد عن السنة. وانظروا إلى الميت لما يموت ماذا يفعل الناس، ويجلسون وأشياء عجيبة جدا، عجيبة جدا. وهذا كله من البدع، وما علينا إلا أن ننصح ونحذر ونجتنب ونحاول ونقارب ونسدد، ونقارب ونسدد. وينتقل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله إلى باب التحذير من البدع، وهو باب عظيم أيضا، باب عظيم، باب التحذير من البدع. ثم ذكر قال عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. حديث صحيح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ففي فضل الإسلام نسوق لكم آخر محاضرة فيه، وهو كتاب نافع ماتع، جزى الله خيرا الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وغفر له وجعل ذلك في ميزان حسناته. وما زلنا في الكلام عن غربة الإسلام وفضل الغرباء، يعني ما زلنا في باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. قال: وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: إن من بعدكم أياما للصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. وهذا الحديث وإن كان فيه بشرى عظيمة جدا للمتمسك بمثل ما عليه الصحابة، ونسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الذين يتمسكون بما كان عليه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ولكن هذا الأثر الذي ساقه أثر ضعيف، هذا الأثر أثر ضعيف. يغني عنه الحديث الذي سبق وذكرناه، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. الله أكبر. هذا حديث صحيح طبعا، رواه أحمد، وهو في صحيح الجامع للشيخ الألباني، وفي صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني، وفي السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني. فطوبى، ونحن قلنا الطوبى هي الكرامة والنعمة والجنة والنعيم ومعاني كثيرة جدا، لمن آمن بي ولم يرني. نحن لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم ونشهد الله أننا نؤمن به، فنسأل الله أن يكون هذه البشرى تشملنا جميعا. وكذلك يغني حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. وفي رواية: إن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. فقالوا: يا رسول الله، أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. يا رب اجعل لنا نصيبا في هذا الحديث يا أرحم الراحمين. ويغني كذلك حديث صالح، وهذا حديث صحيح طبعا، ويغني وسقناه قبل ذلك في المحاضرة السابقة، وحديث صالح بن جبير رحمه الله قال: قدم علينا أبو جمعة الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. استمعوا جيدا، هذا حديث عظيم جدا. قال صالح بن جبير: قدم علينا أبو جمعة الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس ليصلي فيه، ومعنا يومئذ رجاء بن حيوة وهو من أفاضل التابعين، فلما انصرف خرجنا معه لنشيعه. يعني أبو جمعة الأنصاري لما صلى في بيت المقدس وخلص الصلاة قال: خرجنا معه لنشيعه، يعني نوصله. فلما أردنا الانصراف قال: إن لكم علي جائزة وحقا أن أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا: هات يرحمك الله. فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا معاذ بن جبل رضي الله عنه، عاشر عشرة مؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا: يا رسول الله، هل من قوم أعظم منا أجرا؟ هل هناك قوم أعظم من هؤلاء العشرة من الصحابة الأول أعظم أجرا؟ آمنا بك واتبعناك، قال ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم الوحي من السماء. يعني أنتم في نعيم، أنتم معكم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه والوحي ينزل وأنتم معه. بلى، قوم يأتيهم كتاب بين لوحين فيؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجرا، أولئك أعظم منكم أجرا، أولئك أعظم منكم أجرا. هذا الحديث رواه الطبراني بسند صحيح، وهو موجود أصله في خلق أفعال العباد للبخاري وفي السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني. حديث مبشر عظيم جدا يا شباب. قوم يأتيهم كتاب بين لوحين، يعني المصحف الذي وصل إلينا، يؤمنون به ويعملون بما فيه. نحن نشهد الله أننا نؤمن به ونرجو الله أن يوفقنا للعمل به. قال أعظم منكم أجرا، أولئك أعظم منكم أجرا، أولئك أعظم منكم أجرا، ثلاث مرات يبشرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فبشرى يا طلاب العلم، بشرى يا طلبة العلم، اقرأوا كتاب الله، أعلنوا إيمانكم به، تمسكوا به واعملوا ما فيه. وخذ هذا الحديث أيضا العظيم جدا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل من ماء، هل من ماء؟ قالوا لا. قال هل من شن، من شن، هل من شن؟ فما هو الشن؟ قربة، قربة القديمة. هل من شن؟ هل في قربة قديمة؟ إناء جلد قديم. فأتي بالشن فوضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع أمامه، ففرق أصابعه فنبع الماء من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبع الماء، هذه آية عظيمة جدا. فأمر بلالا يهتف بالناس الوضوء، هيا توضأوا، الماء توفر والحمد لله، الوضوء. فلما فرغ وصلى بهم الصبح قعد، ثم قال أيها الناس من أعجب الخلق إيمانا، من أعجب الخلق إيمانا؟ قالوا الملائكة، اجتهدوا، قالوا الملائكة، وللصحابة أن يجتهدوا إذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا فالنبيون يا رسول الله. قال وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم من السماء؟ قالوا فنحن يا رسول الله. ما ذكرنا لك الملائكة وذكرنا النبيون بعد النبيين أصحاب النبيين. فقالوا نحن يا رسول الله. قال وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم، يعني أنا معكم، وأنتم ترون ما تروا، يعني ترون الآيات، وآيات تنزل من السماء وآيات يجريها الله على يد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال قوله انتبهوا لها واستبشروا بها، والله يجب أن تطرب قلوبكم وأن تهتز مشاعركم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أعجب الخلق إيمانا قوم يجيئون من بعدكم فيجدون كتابا من الوحي فيؤمنون به ويتبعونه فهم أعجب الخلق إيمانا. هذا الحديث حديث عظيم جدا، رواه البزار في سنده أو في مسنده، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. فبشرى ثم بشرى ثم بشرى يا شباب، بشرى عظيمة جدا جدا يا شباب. أعجب الخلق إيمانا، هل نكون نحن منهم؟ والله إذا أخلصنا لله وأكثرنا الدعاء واستمسكنا بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فلعلنا نكون منهم. أسأل الله أن نكون منهم، أسأل الله أن نكون منهم، أسأل الله أن نكون منهم. طيب، هذا الحديث، هذه الثلاث أحاديث التي يعني وفقني الله للإتيان بها بدل من الأثر الضعيف الذي ذكرناه. ثم قال الشيخ أنبأنا محمد بن سعيد، أنبأنا أسد قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم اليوم على بينة من ربكم، يعني أيها الصحابة أنتم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، ولم تظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش. لم يظهر فيكم السكرتان، يعني سكرة الجهل، يعني انتشار الجهل، وانتشار الجهل من علامات الساعة الصغرى، وسكرة حب العيش اللي هو الركون إلى الدنيا وحب الدنيا. وستحولون عن ذلك، لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله. طبعا الكلام للصحابة، ولكن المقصود به غيرهم، إنه سيأتي أناس يعني لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ولا يجاهدون في الله. وتظهر فيكم السكرتان، كما ذكرنا الجهل والحب العيش. فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50، قيل منهم قال لا بل منكم. طيب هذا الحديث في الحقيقة يعني حديث ضعيف، حديث ضعيف، وله رواية أخرى ضعيفة أيضا. غاشيتكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، فعند ذلك لا تأمرون بمعروف ولا تنهون عن منكر، والقائمون بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. المعنى يعني صحيح لما ذكرناه من الأحاديث السابقة، لكن الحديث نفسه حديث ضعيف، حديث ضعيف. وقال وله بإسناد عن المعافري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ. أيضا هذا حديث ضعيف، وله رواية أخرى في الترمذي إن الدين لا يأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها، يعني الإيمان يسرى إلى الحجاز، الحجاز يعني مكة والمدينة والبلاد التي ليست في نجد، كما تأرز الحية، كما تتسلل الحية وتزحف إلى جحرها. ولا يعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل، يعني يهرب أو أقصد يرتكز. إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي. حديث رواه الترمذي وهو ضعيف جدا، حكم عليه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي بأنه ضعيف جدا وفي السلسلة الضعيفة، لكن على العموم معاني صحيحة. وما زلنا في الكلام عن غربة الإسلام، ولا بد أن نبين بعض الأمور في غربة الإسلام. أول شيء مهم جدا، مهم جدا، لابد مع اليقين بأنه ستكون غربة للإسلام أن نتأكد من بقاء طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم، وهم أهل السنة والجماعة. هذا مهم جدا، يعني مع وجود الغربة، مهما تكون الغربة، طالما علامات الساعة الكبرى لم تظهر، لابد أن يبقى طائفة منصورة ناجية على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ولا من عاداهم. إلى قرب قيام الساعة يرسل الله عز وجل ريحا تقبض روح كل مؤمن. إذن الغربة لا يمكن أن تكون، واحد، بضياع الحق وانعدامه وخفائه، لا يمكن، لا يمكن الغربة تكون مع عدم ضياع الحق وانعدامه وخفائه. يقل نعم، يضعف نعم، لكن يضيع تماما لا. إذن لا يمكن أن تكون مع ضياع الحق وانعدامه وخفائه. اثنين، لا يمكن أن تكون باستئصال أهل الحق، يعني لا الحق نفسه يضيع تماما ولا أهل الحق يضيعون تماما، بل يبقى أهل طائفة من أهل الحق التي هي الطائفة المنصورة كما ذكرنا، طائفة المنصورة. ومن الغربة، يعني إذا ذكرنا شرطين في الغربة، لكن من الغربة، من ظواهر الغربة، من مظاهرها، من شواهدها، واحد، قلة أهل الحق في العدد، يقل أهل الحق لكن ينادمون، لا يقل أهل الحق، وأحيانا يقل المسلمون نفسهم عددا، يقل أهل الحق أو يقل المسلمون. وقلة أهل الحق الذين هم أهل الاستقامة بين المسلمين، غربة أن يكون أهل السنة قليلين، هذه غربة لهم. وقلة المسلمين بين الأمم أيضا غربة، خصوصا إذا كان يعني يكسر الخبث والبدع والأهواء والفسوق والفجور وعلو الكفار، هذه غربة للمسلمين. فإذا كثر ذلك قل عدد أهل الحق، لكن لا ينعدم وجودهم ولا يضيع الحق ولا تخفى السنة. لا يمكن أن تأتي الغربة مع خفاء السنة في العموم ولا خفاء جميع الإسلام. إذن الغربة تأتي ومعها قلة حق، قلة أهل السنة، لكن في طائفة ناجية، في طائفة ناجية قليلة. نعم، والغربة قد تكون في بلاد دون بلاد، يعني غربة المسلم المستمسك بدينه في بلاد كانت إسلامية ثم أصابها ما أصابها، اعتدى عليها الكفار وضيعوها، أو انحرف أهلها إلى البدع والخرافات كما مثلا في إيران الآن وفي أذربيجان وفي أقاصي العالم الإسلامي. كانت في يوم من الأيام هذه البلاد على السنة، والسنة ظاهرة والبدعة مخموعة، لكن مع تحول الزمن أصبح أصحاب السنة غرباء غربة شديدة جدا. وإذا أهل السنة في إيران غرباء غربة شديدة، بل في العراق الآن غرباء غربة شديدة، بل في سوريا الآن غرباء غربة شديدة، بل في تونس الآن غرباء غربة شديدة. وقلنا في بلاد كانت إسلامية أيضا ثم تحولت إلى بلاد كافرة، مثل الأندلس التي هي إسبانيا الآن. فالأندلس كانت بلادا إسلامية عظيمة، فيها علماء كبار، فيها ابن العرب المالكي، ابن حزم، سحنون، غيره كثير جدا، لكن ضعف المسلمون وتقاتل أمراء الطوائف وملوك الطوائف واحتلها الكفار والعياذ بالله، فصارت هذه البلاد مثالا للغربة بعد أن سيطر عليها الكفار. وكانت قبل ذلك ثمانية قرون على الإسلام والسنة والعلم، فالآن غربة شديدة جدا. بلاد كانت مسلمة تحولت إلى نصرانية بقوة السيف والعياذ بالله، مثل الفلبين مثلا. الفلبين كانت دولة مسلمة عظيمة جدا، وكان فيها سلطان مسلم وسنة والحكم بالشرع والله أكبر، لكن تحولت إلى نصرانية بالقوة والعياذ بالله. دخلها الأسبان، يعني الأسبان لم يكتفوا، الأسبان الكفار لم يكتفوا بتحويل أسبانيا الأندلس إلى بلد كافرة، بل دخلوا الفلبين وبالقوة والعنف حولوا الفلبين إلى دولة نصرانية، ومحوا الجزء التاريخي أن الفلبين كانت دولة مسلمة عظيمة جدا، ومنعوا في جهاد التعليم والمراكز والمدارس وغيرها أن تدرس الحقبة أو الفترة الزمنية العظيمة التي هي فترة الإسلام إلى وقت قريب يعني. ولكن الحمد لله الآن الدعوة موجودة وبدأت يعني الحمد لله، لكن الفلبين دولة نصرانية تحولت والعياذ بالله، فهذه غربة رهيبة جدا. فإذا هناك غربة تكون في بلاد وبلاد وبلاد أخرى، لا الغربة هل تكون في البلاد الإسلامية كلها؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا. فللأسف بعض البلاد تحولت، وبعض البلاد ضعف الحق فيها ضعفا شديدا، وصار أهل السنة فيها غرباء كما نذكر عن العراق وسوريا وغيرها. وأهل الحق في بلاد إسلامية قد يعانون غربة شديدة، لأن مثلا في بعض البلاد مصر، الأردن، ليبيا، الجزائر، يصفون أهل السنة بأنهم وهابية، ويعتبرون هذا اللقب يعني نوع من اللمز والعياذ بالله، وينفرون الناس، صار الناس يخافون من كلمة الوهابية في المغرب، في الجزائر، في تونس، في مصر. فيعيش أهل السنة في غربة في بلاد وهي بلاد إسلامية ويحكمها مسلمون والحمد لله، لكن نحن في غربة مدخلية، يسموننا مدخلية والعياذ بالله، فهذا يعد غربة شديدة جدا. ولكن الحمد لله نحن أفضل من غيرنا بكثير، وبلادنا بلاد مسلمة والحمد لله. فصاحب الحق يعيش في غربة حقيقية حتى في البلاد التي هي مسلمة، لأنه يعاني من مشقة في العمل بالسنة ومشقة في الدعوة إلى السنة، وهذا حاصل حتى في البلاد التي هي يعني بلاد سنية مسلمة، حاصل هل يستطيع الإنسان أن يطبق السنة بحذافيرها؟ ممكن، ولكن يتعرض لغربة وسخرية وتنفير وأشياء كثيرة جدا، يعني نوع من الغربة ليس غربة كاملة. ويتجرأ الناس على العاملين بالسنة حتى لو ساق إليهم الدليل، لأنهم يخالفهم، تنكر عليهم بدعة المولد النبوي، تنكر عليهم لبس الدبل في الأعراس، تنكر عليهم مخالفة السنة، ينكرون عليك ويشتدون عليك. ولكن مع ذلك لابد من الصبر مع هذه الغربة، لأن الأجر عظيم كما ذكرنا، مع الأجر قد نصل إلى أجر 50 من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فأهل السنة أقل عددا من عموم الناس، والمسلمون أقل عددا من الكفار والمشركين، وكذلك أقل قوة، فهم أضعف، المسلمون أضعف اليوم من الكفار في جملتهم، يعني في جملة المسلمين هم أضعف من الكفار الآن. فالمسلمون يعيشون في غربة، القوة السلاحية العاتية، الطيران والسلاح العاتي والقوة النووية مع غير المسلمين، والمسلمون ليس عندهم تلك القوة النووية. ولو توفرت القوة النووية في بلد مثل باكستان فهم أهل بدعة وأكثرهم شيعة والعياذ بالله. لا تكاد توجد دولة مسلمة عندها قوة نووية، وإذا وجدت محاولات نووية في إيران فإيران دولة شيعية مجرمة أشد علينا من الكفار والنصارى واليهود، والشيعة الرافضة كفار. والمسلمون الآن كثرة، ولكنهم كثرة كغثاء السيل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا أهل السنة الآن كما هو موصوف في السلف، وكما سمعنا من الشيخ ربيع حفظه الله، أن أهل السنة الآن كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. أهل السنة بالنسبة لعموم المسلمين كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، فهي غربة رهيبة جدا، غربة رهيبة جدا. إذن هناك أهل السنة في غربة في بلاد الإسلام وغيره، والمسلمون أنفسهم في غربة بالنسبة للعالم الغربي القوي المسلح المدجج بأنواع الأسلحة الحديثة. فالمسلمون غرباء حقيقة، يعني غرباء حقيقة. فالحمد لله، نقول لو هم غرباء وحافظوا على السنة واستمسكوا بها فطوبى للغرباء، طوبى للغرباء، طوبى للغرباء. نريد أن نصل إلى الأجل الذي بشرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذن الغرباء هم أهل الإصلاح، هم قليلون، ولكن الحق باقي وإن كان ضعيفا، لكن هم قليلون، هم أهل الإصلاح، أهل السنة والجماعة، آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر. إذن الغرباء مصلحون، آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر، هم الطائفة من المسلمين يتصدون للباطل، يدعون للسنة، يدعون للسنة جميعا. فالحمد لله رب العالمين. والمستمسك الصابر بالسنة اليوم بإذن الله إذا أخلص له أجر 50 من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، كما ذكر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. فأجر 50 هذا لا ينبغي أن نفرط فيه بحال من الأحوال، وليس معنى ذلك أننا أفضل من الصحابة، لا، ولكن لنا الأجر هذا إذا أخلصنا. طبعا أنا لا نحن لا نزكي أنفسنا، وإنما نتمنى ونحاول ونتناصح بيننا أن نجتهد، أن نستحضر الإخلاص، أن نكثر من الدعاء لله عز وجل ليجعل لنا الأجر أجر 50. لكن طبعا الصحابة يتفوقون بجملة أعمالهم وبإخلاص عظيم في قلوبهم. وأهل الغربة هم مثل النزاع من القبائل، والنزاع هم الأفراد القلائل، أفراد قلائل. والذي يحيي سنة مهجورة فهذا كأنه من الغرباء، ولكن له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. طبعا انظروا في بلادنا، في مصر، في ليبيا، في غيرها، هناك بدعة العزاءات والمآتم والأفراح وبعد عن السنة. وانظروا إلى الميت لما يموت ماذا يفعل الناس، ويجلسون وأشياء عجيبة جدا، عجيبة جدا. وهذا كله من البدع، وما علينا إلا أن ننصح ونحذر ونجتنب ونحاول ونقارب ونسدد، ونقارب ونسدد. وينتقل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله إلى باب التحذير من البدع، وهو باب عظيم أيضا، باب عظيم، باب التحذير من البدع. ثم ذكر قال عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. حديث صحيح.